الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه وأسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جوهري يا محمد. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاه. فقلت له: ويحك، قال: غض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغض. فقال عربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: نحن الغواة قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منها. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من جملة الأحاديث التي تتكلم عن جمل من المسائل في التوبة وغيرها. فمن فوائد هذا الحديث أن فيه تنبيها على فضل طلب العلم والعلماء، فمن فضل العلماء أن الملائكة تضع أجنحتها لطلبة العلم رضا بما يطلبون. إذا ذهبوا لحلق العلم وذهبوا لتحصيل العلم، فإن الملائكة من محبتها ورضاها لما يطلبونه من علوم الشريعة تضع أجنحتها. وهذا الوضع على ظاهره، لأن الواجب في نصوص الشريعة أن تحمل على ظاهرها، ولا يجوز إخراجها عن الظاهر إلا بقرينة، وليس هناك قرينة تصرفنا عن الظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على وجود الملائكة، وأن وجودهم حق، وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بهم على الوجه الذي قرره أهل السنة والجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على مراجعة أهل العلم فيما يشكل عليك من مسائل العلم، فلا يجوز للإنسان أن يتخبط في بعض التصرفات التي ينسبها للشريعة وهو جاهل فيها إلا بعد أن يطرق أبواب العلماء ويسأل العلماء في الهاتف. فإن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من المسائل الدينية لا يجوز له أن يتخبط في الشريعة خبط عشواء، بل يمتثل قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للعام أن يحسن سؤال من يعلم، عفوا، أن يحسن سؤال العالم وأن يحسن اختيار العالم، فلا يسأل في دينه من هب ودب، وإنما يحسن اختياره. فكما أن الإنسان يحسن اختيار من يدله على طبيب طيب حتى يعالجه من مرضه، فكذلك ينبغي للإنسان أن يحسن اختيار العالم الذي يريد أن يسأله عن مسألة من مسائل دينه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز المسح على الخفين بالشروط التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على بيان مدة المسح، وأنها تختلف بين المسافر والمقيم، وأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها من أول مسحة بعد حدث، وأما المقيم فلا حق له إلا أن يمسح يوما وليلة من أول مسحة بعد حدث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الطهارة الصغرى فقط دون الكبرى، والمراد بالطهارة الصغرى يعني ما توجب وضوءا، وأما الطهارة الكبرى فهي التي توجب اغتسالا. فالحدث الأكبر لا يجوز فيه المسح على الخفين، بل يجب أن يخلعه الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن الغائط والبول من جملة نواقض الوضوء، وقد أجمع العلماء على ذلك. ومن فوائده أيضا أن فيه دليلا على أن النوم من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والقول الصحيح أن النوم ناقض للوضوء إن ذهب معه الشعور، فإذا أطبق النوم على عقل الإنسان فلم يبق له شعورا ولم يحس بما حوله، فحينئذ هذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. وأما النعاس والخفقة والنوم اليسير غير المستغرق فإنه لا ينقض الوضوء، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه وجوب الغض في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، الغض من الصوت، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا الله عن ذلك، وقد أخبر أنه من جملة محبطات الأعمال، فقال الله جل وعلا: إن الذين يغضون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وبعد موته صلى الله عليه وسلم يكون رفع الصوت عليه رفع الصوت على الحديث إذا ذكر، فإذا قلنا قال، والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، وألا تجادل وألا تماري بالباطل، بل يجب عليك أن تسلم وأن تذعن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: أطع الرسول وسلمن لقوله، إياك لا تصغي لقول ثاني. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم والإنسان أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فهذا الأعرابي جاء ورفع صوته باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته، وليست من عادته صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، لكنه عامل الأعرابي بما يفقهه، فإن الأعراب يجعلون رفع الصوت من جملة الأشياء التي يعرف بها الرجال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بقوله: هاؤم، يعني ها أنا ذا أيها الأعرابي. فمخاطبة الناس على قدر عقولهم من كمال العقل، فلا ينبغي أن تخاطب العامي والجاهل مخاطبة العلماء، ولا تخاطب العالم مخاطبة العامي والجاهل، بل أعط كل ذي حق حقه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز إنكار بعض الطلبة على بعض في حلقة الشيخ إذا تصرف بعض الطلبة بما لا ينبغي، حتى ولو كان في حضور الشيخ، فإذا قام أحد الطلبة وتصرف بما لا ينبغي في حلقة الشيخ فيلتفت عليه أحد الطلبة ويقول: هذا لا يجوز، أو هذا لا ينبغي، أو افعل كذا وكذا، أو لا تفعل كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه وجوب الإيمان بالغيب، وأن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به ذلك الباب الذي خلقه الله جل وعلا قبل المشرق، هو باب خلقه الله ولكن حجب أبصارنا أن ترى ذلك الباب، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا به فإنه يجب الإيمان به، فإذا يجب علينا أن نصدق تصديقا قطعيا وأن نجزم جزما ثابتا راسخا أن الله جل وعلا خلق بابا قبل المغرب مفتوحا للتائبين، كل من تاب فإنه يدخل منه، وأن هذا الباب لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، يعني تخرج الشمس منه. ومن فوائده أيضا أن فيه دليلا على الترغيب في التوبة والحث عليها والحث على المسارعة فيها. ومن فوائده أيضا أن فيه دليلا على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا خرجت الشمس من مغربها. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يوفقنا للتوبة الصادقة النصوح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.alsaidan.net